الحمد لله رب العالمين وصادق الوعد الأمين.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من قصة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، تحدثنا في درسين سابقين عن شمائل هذا الخليفة العظيم وعن عبادته وحبه لله عز وجل، واليوم ننتقل إلى خلافته. وإليكم هذه القصة الرائعة حول الطريقة التي تسلم فيها هذا الخليفة العظيم خلافة المسلمين. سيدنا عمر رضي الله عن عمر وهو يجود بأنفاسه الأخيرة أبى أن يستخلف أحدا، وحينما ألح عليه بعض أصحابه أن يستخلف خليفة للمسلمين قال لهم: أأحمل أمركم حيا وميتا؟ ألا يكفيني أنني حملت أمركم حيا؟ وسوف تريدون أن أحمل أمركم ميتا، يعني أن أحمل هذه المسؤولية؟ كان هذا الخليفة الراشد عملاق الإسلام كان أشد الناس خوفا من الوقوف بين يدي الله عز وجل. وقد ذكرتكم من قبل أنه من معاني قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، من بعض معاني هذه الآية أن مقام الله عز وجل هو وقوف العبد بين يدي الله عز وجل للسؤال. فهذا موقف عصيب. الإنسان في الدنيا بإمكانه أن يغير وأن يبدل وأن يأتي بالشهود وأن يلتمس وأن يسكت وأن يكتم وأن يحتال وأن يدلس وأن يغير وأن يكذب وينجو، وله أهل وله أعوان وله أنصار وله وسائط وله، لكن الإنسان يوم القيامة إذا وقف بين يدي الواحد الديان لا يستطيع أن يكذب. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فهذا الخليفة العظيم سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة. كان يقول: لو أن بغلة في العراق تعثرت لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ كان يقول: إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإذا وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. هذا الخليفة الراشد أبى أن يستخلف أحدا، فلما ألحوا عليه قال: أأحمل أمركم حيا وميتا؟ وددت أن يكون حظي منكم الكفاف لا علي ولا لي. ثم قال هذا الخليفة الراشد: ألا إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك أي لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله. النبي ما استخلف، سيدنا عمر استخلف، الأمر صيان. إذا إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. لكن في تعقيب رائع: والله حافظ دينه. هذا دين الله. لو قصر المسلمون الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه، لو تكالب عليه المتآمرون، لو اشتد بأس أعداء الدين، لو قامت حرب عالمية ضد الإسلام في شتى بقاع الأرض، اطمئنوا، والله حافظ دينه. هذا دين الله. فإن كان لنا شرف النصر ارتقينا عند الله، وإن تخلينا عن نصرة هذا الدين نصره الله مباشرة. لكن سرعان ما برقت بارقة في رأس هذا الخليفة وهو على فراش الموت، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط، فاعرفوا له ذلك. أيها الناس، إني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن طلحة بن عبيد الله وعن الزبير بن العوام وعن سعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين، فاعرفوا لهم ذلك. هذا قول النبي، اللهم صل عليه. إني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. فقال سيدنا عمر: علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، هؤلاء جميعا أحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان راضيا عنهم، وكلام النبي حق من الله تعالى لا ينطق عن الهوى، شهادة النبي شهادة حقيقية من الله عز وجل. فقال عمر: ليكن لهؤلاء الستة الذين منحهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا التكريم عاقبة الأمر الذي يشغل الأمير المحتضر، وليضع هذا الأمير سيدنا عمر في أعناقهم مجتمعين الأمانة التي حملها طوال سني خلافته. وهكذا جمعهم، جمع الستة: عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، جمعهم وقال لهم: إني نظرت فوجدتكم القادة، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض، وإني لأخاف الناس عليكم ما استقمتم، فإذا أنا مت فتشاوروا ثلاثة أيام ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. شكل مجلس من ستة أصحاب توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، ووضع أمانة التولية في أعناق هؤلاء الستة. وليحضر معكم عبد الله بن عمر، ليكن معكم مشيرا ولا يكون له من الأمر شيء. أول إنسان استبعده من الخلافة ابنه. ليكن معكم مشيرا ولكن ولا يكون له من الأمر شيء، يعني كفى آل الخطاب، كفاهم عمر ليحاسب عنهم. سيدنا طلحة كان غائبا عن المدينة، فاجتمع بقية أصحاب الذين وضع عمر فيهم هذه المسؤولية، واقترح عليهم عبد الرحمن بن عوف. أن يخلع أحدهم نفسه ويتنازل عن حقه في الترشيح ليكون صوته مرجحا إذا قام خلاف. ستة، إذا واحد عزل نفسه خلع نفسه صفيه خمسة، ثلاثة واثنين، صار في ثلاثة أرجح من الاثنين. أول اقتراح، وبادر فخلع نفسه، ثم تنازل الزبير عن حقه لعلي، وتنازل سعد بن أبي وقاص عن الترشيح، وهكذا انحصر الاختيار بين عثمان وعلي، وفوض عبد الرحمن بن عوف في اختيار أحدهما. كانوا ستة، واحد غائب خمسة، واحد نازل أربعة، واحد خلع نفسه ثلاثة، واحد جعل محكما صفي اثنين. وكان على ابن عوف أن ينجز هذه المهمة في الأيام الثلاثة التي أوصاهم الخليفة الراحل ألا يجاوزها، وكان عليه خلال هذه المهلة القصيرة أن يجري شورى واسعة واستفتاء عميما بين أصحاب رسول الله جميعا. وهكذا راح يذرع المدينة ويقرع أبواب دورها. يقول ابن كثير: نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس ويجمع رأي المسلمين، عامتهم وقادتهم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى، سرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء المحجبات في بيوتهم، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل الركبان الوافدين على المدينة. يعني عمل استشارة واسعة جدا، تنفيذا لقول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. ثم أرسل ابن عوف في طلب عثمان وعلي، فقدما عليه فأقبل عليهما وقال لهما: إني سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا يعدل بكما أحدا. يعني أنتما في قمة السمعة الطيبة، أنتما في قمة الأهلية. ثم أخذ العهد على كل منهما: لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن. إن توليت فاعدل، وإن ولي غيرك فأطع واستمع. رجال. ثم خرج بهما إلى المسجد، وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقلد سيفا، وبعث إلى وجوه المهاجرين والأنصار، ونودي في الناس كافة الصلاة جامعة، وتراص الناس حتى غص بهم المسجد، وحتى لم يبق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس، وكان رجلا حييا. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا دعاء طويلا، ثم تكلم فقال: أيها الناس، إني قد سألتكم سرا وجهرا فلم أجدكم تعدلون بعلي وعثمان أحدا. يعني هذان الرجلان الصحابيان هما في قمة من تريدون أن يكونوا عليكم ولاة، فقم إلي يا علي. فقام إليه وأخذ عبد الرحمن بيده وسأله: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: علي على كتاب الله وسنة رسوله. ثم قال: قم إلي يا عثمان. فقام إليه فأخذ بيده وقال له: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال عثمان: اللهم نعم. فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان، وقال اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. وازدحم الناس على عثمان يبايعونه، وكانت أول يمين شدت بالبيعة على يمينه، أول يمين بايعت عثمان سيدنا علي، يمين علي بن أبي طالب، وتتابع المسلمون جميعا يبايعون. وهكذا حمل عثمان أثقال الخلافة، حملها وهو على وشك أن يستقبل السبعين من عمره. الواحد بالستين بيتقاعد إلا خرف، وأساس التقاعد أن الإنسان تتجمد ملكاته، بتكلس عقله، ما عنده إمكانية يفكر يجدد يطور. لذلك في معظم بلاد العالم الإنسان إذا بلغ الستين يحال إلى التقاعد، إلا في بعض البلدان وفي الجامعة فقط، لأن الإنسان إذا عمل بعقله عقله لا يضمر. الذين يعملون بعقولهم يعني المفكرون الأساتذة في الجامعة، في بعض البلاد فيما علمت أن الأستاذ يبقى على خيرته إلى أن يشعر بالسأم، إلى أن يشعر بالسأم والملل فيطلب إحالته على التقاعد. أما سيدنا عثمان تسلم هذا المنصب وهو في السبعين. اسمعوا إلى هذا الكلام، المؤمن لا يشيخ أبدا، المؤمن شاب دائما، بضعف بصره، بشيب شعره، بينحنى ظهره، تضعف قوته، تظهر أعراض الشيخوخة، لكنه لا يشيخ، لكن نفسه تبقى شابة. الآن بعد قليل تسمعون ما لا يصدق، إنسان في السبعين له عزم الشباب وهمة الشباب وتألق الشباب وتوقد عزيمة الشباب. يروي التاريخ أن هذا الخليفة حينما صعد المنبر ليلقي خطبة الخلافة ألقى خطبة موجزة وكأنه تهيب الموقف، إما لشدة حيائه وإما لشدة خوفه من الله تعالى، وقد أصبحت مسؤولية المسلمين في رقبته. مرة دخلت امرأة سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه، رأته يبكي، قالت له ما لك تبكي؟ قال دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال إني قد وليت أمر المسلمين، فرأيت أن الجائع والمريض والعاري والمقطوع وابن السبيل، وعدد أصناف الأشخاص الذين يعانون من بعض المشكلات، قال علمت أن الله سيسألني عنهم جميعا، وأن خصمي دونهم هو رسول الله يوم القيامة، فلهذا أبكي. يروي بعض الصحابة عن أبيه قوله ما رأيت أحدا كان إذا حدث حديثا أتم حديثا ولا أحسن من عثمان، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. إنسان متألق جدا، كان حديثه جميل فصيح أنيق، ولكن كان يهاب الحديث. سيدنا عثمان، هناك قصة سأرويها لكم تبين لما كان هيابا. قال مرة أطل هذا الخليفة قبل أن يكون خليفة، يوم كان صحابيا في عهد عمر، أطل من نافذة داره فأبصر على البعد رجلا يجري في قيض النهار وهجير الصحراء، فظنه غريبا، نزل به كرب عظيم، ولبث مطلا من نافذته حتى يعود ذلك الرجل الملهوف فيدعوه إلى ظل داره ويغيث من لهفته، وكم كانت دهشته وعجبه حينما اقترب الرجل. من هو؟ سيدنا عمر. فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممسكا بخطام بعير يتهادى وراءه. هذا كلام لا تعرفونه إلا إذا ذهبتم إلى بلاد الحجاز في الحج أو العمرة. ماذا يعني السير في الطريق في الظهر في أيام الصيف؟ 56 الحرارة وعلى 33 تلعبوا، 56 تشعر كأن هذه الأرض تشتعل. ماذا يعني أن سيدنا عمر كان يركض وراء ناقة في وقت القيظ وفي أشهر الصيف، ويطل سيدنا عثمان من نافذته فيرى أمير المؤمنين ممسكا بخطام بعير يتهادى وراءه، وسأله عثمان من أين يا أمير المؤمنين؟ وأجابه عمر من حيث ترى، بعير من إبل الصدقة ند هاربا، فأسرعت وراءه ورجعت به. وعاد عثمان يسأل يا أمير المؤمنين ألم يكن هناك من يقوم بهذا العمل سواك؟ وأجابه عمر ومن يقوم مقامي في الحساب يوم القيامة؟ ودعاه عثمان إلى الراحة حتى تنكسر حدة الهجير، فما زاد عمر على أن قال ودموعه الورعة تسيل من مآقيه، هكذا قال. قال له عد إلى ظلك يا عثمان، أنت خليك مرتاح. ومضى لسبيله وعينا عثمان متعلقتان به حتى غاب عنهما. وراح عثمان يتمتم قائلا لقد أتعبت الذين سيجئون بعدك. أيام بالتعليم يكون في مدرس متفوق جدا، يأتي بعده مدرس جيد لكن ليس في المستوى الأول، يتعب كثيرا مع الطلاب. أيام مؤسسة يكون إلى مدير ممتاز، يأتي بعده مدير يتعب كثيرا. إذا أردت أن تصف إنسانا فذا عظيما تقول أتعب من جاء بعده وأخمل من جاء قبله. اللي قبله ما عاد يذكرهم أحد، والذين جاءوا بعده تعبوا كثيرا. الأشخاص العظماء الذين قبلهم ينساهم الناس، والذين بعدهم يتعبون كثيرا. قال عثمان لقد أتعبت الذين سيجيئون بعدك. وما علم هذا الصحابي الجليل أنه هو الذي سيجيء بعد عمر. سيدنا عثمان جاء على أثر خليفتين ليس لهما نظير، وجاء بعد 10 سنوات عمرية فرض فيها الفاروق على المسلمين منهجه الصارم وعدله المكين، وحمل ولاته وعماله على مثل ما حمل عليه نفسه من زهد وتقسف وعناء. جاء سيدنا عثمان والدولة تتسع رقعتها وتتلاطم تحت راياتها أجناس شتى متباينة الطباع والغايات. يجيء والدنيا فتحت على المسلمين بحيث أصبح دخولهم من التجارة وأنصباؤهم من الفيء تزيد عن احتياجاتهم. وكان عمر يرى إقبال الدنيا في بداياتها فيرتجف ويقول إن للمال ضراوة كضراوة الخمر. المال بقسي القلوب، الغنى أحيانا يبعد عن الواحد الديان. وذكر قول عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها. الأيام تلاقي مجموعة مؤمنين متألقين جدا وهم فقراء وهم معدمون في بدايات بالدراسة بالجامعة يعني يحبون بعضهم بعضا، يؤثرون بعضهم بعضا، يتفانون في خدمة بعضهم بعضا، فإذا نالوا الشهادات العالية وتسنموا الوظائف الراقية واغتنوا وتزوجوا وصار كل واحد يشار له بالبنان، تنافسوا وتباغضوا وتحاسدوا. فلذلك البطولة لا أن تصل إلى القمة بل أن تبقى في القمة. فكثيرا ما يصل الإنسان إلى القمة ثم ينحدر إلى الوادي السحيق. ماذا قال في خطابه حينما تسلم الخلافة؟ قال: أيها الناس، إن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الآخرة، فإن الله قد ضرب للدنيا مثلا فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما الذي فعل هذا الخليفة أول ما فعل؟ أولا كتب إلى ولاة الأقاليم وأمراء الحرب والأئمة على الصلوات والأمناء على بيوت المال، كتب إلى كل الموظفين في الحقل العسكري والمالي والإداري، كتب إلى ولاة الأقاليم المحافظين يعني وأمراء الحرب قواد الفرق والأئمة على الصلوات والأمناء على بيوت المال، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله ويحضهم على اتباع السنة وترك الإحداث والابتداع. وكان بيت المال عامرا ممتلئا فزاد في عطاء الناس، واتخذ من المسجد سماطا يقدم عليه بصورة دائمة الطعام الطيب للمعتكفين والمتعبدين وأبناء السبت. لكن ماذا حدث؟ الذي حدث أن أعداء الإسلام الملوك والأباطرة فيما حول بلاد المسلمين علموا أن عمر قد توفي أو قتل، أصح قتل، وأن عثمان بن عفان وهو رجل شديد الحياء في سن السبعين قد تسلم الخلافة، فطمعوا أن يستردوا شيئا من بلادهم التي فتحت وأن يستعيدوا شيئا من ملكهم الذي اندثر. لذلك ما إن تسلم هذا الخليفة سيدنا عثمان بن عفان الخلافة حتى فوجئ بانتفاضات مسلحة تنقض على الدولة من كل حدب وصوب. الآن دخلنا في بطولته، رجل وقور في سن السبعين شديد الحياء لا يحب الحديث كثيرا، أميل إلى الانزواء في بيته، تسلم منصب الخلافة. أنا أريكم بهذا الكلام أن المؤمن لا يشيخ، ثم يفاجأ أن كل من حوله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا قد انقض على الدولة يريد أن يقتطع منها بعض الأرض وأن يستعيد بعض السلطة. أيها الإخوة، شيء مشرف جدا وشيء لا يصدق. سيدنا عثمان لم يضع لحظة إلا وهو يفكر، لم يتلفت ذات اليمين ولا ذات الشمال، لم يسأل أحدا ولا مجرد سؤال ماذا يجب أن يصنع. لقد حدد له ضميره المؤمن الطريق، على الفور أصدر الأوامر بإطفاء النار وقهر المرتدين. ماذا فعل؟ أول عمل قام به، وطبعا أراد أن يبين للخصوم أن الإنسان لا يقاس الإنسان بضخامة جسمه ولا بما يحمل فوق كاهله من سنين وأعوام، إنما يقاس بما وقر في قلبه من إيمان. والآن سوف ترون أيها الإخوة كيف أن هذا الخليفة المتقدم في السن الذي هو أميل للحياء كيف ينتفض كأنه شاب في ريعان الشباب، كأنه أسد هصور، كيف ينتفض ليؤدب من حوله من المسلمين. أول عمل جابها القوى المتمردة التي حملت السلاح ضد الإسلام ودولته في أذربيجان. الحكم الإسلامي وصل في عهد سيدنا عثمان إلى أذربيجان، قبل سنوات كانت مع روسيا مع الاتحاد السوفيتي، وإرمينيا اللتين نقضتا العهد الذي كانتا قد أبرمتاه من قبل، فسير إليهما جيشا بقيادة الوليد بن عقبة فردهم إلى صوابهم ووقعوا معاهدة بالشروط نفسها التي كان أنزلهم عليها حذيفة بن اليمان. أول جبهة أذربيجان وإرمينيا. وبينما كان جيش الوليد سيدنا خالد راجعين من الكوفة جاءتهم الأنباء بأن الروم تتحرش بالشام، وجاءت هذه الأنباء مشفوعة بأمر الخليفة للوليد أن يجهز 10,000 مقاتل تحت قيادة رجل أمين كريم شجاع. ولننظر ماذا فعل خالد، هيأ الجيش وأمر عليه كما أوصاه الخليفة رجلا أمينا كريما شجاعا هو حبيب بن سلمة الفهدي. سار حبيب بجيشه ومعه 10,000 جندي، وكانت زوجة هذا القائد حبيب بن مسلمة معه في الجيش. النبي على عادته كان يأخذ بعض أزواجه، فهذا القائد كانت معه زوجته. فلما اقترب القتال، قبل أن يبدأ القتال قالت له زوجته: أين ألقاك إذا حمي الوطيس وماجت الصفوف؟ فأجابها زوجها: في خيمة قائد الروم أو في الجنة، موعدنا هذان المكانان، إما في خيمة قائد الروم وهو النصر المؤزر أو في الجنة. والتقى الجيشان ودارت بينهما رحى معركة حامية الوطيس، ولم يقف حبيب عند هذه الجولة الظافرة، بل سار متوغلا في بلاد الروم يفتح الحصون الشاهقة حصنا وراء حصن، ويفتح أبواب الإسلام أمام جماهير عريضة طالما انتظرت أيام الخلاص. هذه الجبهة الثانية. مقاطعة الري نقضت هي الأخرى عهدها وتمردت، فزحف عليها جيش بقيادة أبي موسى الأشعري، ردت المتمردين إلى الجادة وأنزلتهم مرة أخرى على العهد القديم الذي واثقهم عليه حذيفة بن اليمان. والتفت الخليفة القائم في المدينة عاصمة الإسلام صوب الإسكندرية التي جاءته أنباؤها بأن الأسطول البحري للروم قد أغار عليها، كما أن أعدادا هائلة من المشاة والركبان يزحفون نحوها. فأرسل الخليفة أوامره إلى عمر بن العاص واليه على مصر كي يسير بجيشه إلى الإسكندرية، وهناك أصل المغيرين سعيرا وأنزل بالمتمردين هزيمة استأصلت شأفتهم إلى الأبد. وكان في الوقت نفسه معاوية ابن أبي سفيان يفتح قن سرين، وكان عثمان بن أبي العاص يقهر التمرد الناشب بعيدا وقريبا. وأما في شمال إفريقيا أرسل جيش بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأرسل معه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. ما خلى مكان، أذربيجان، إرمينيا، بلاد الروم، بلاد الري، بلاد مصر، شمال إفريقيا، قنصرين. هذا الخليفة الشيخ السبعيني تعبير العوام، وهو أميل للحياء. ألا ترون معي أيها الإخوة أن المؤمن لا يشيخ أبدا؟ لكن هناك قصة يعني لغرابتها لا تصدق. ورأى الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن الأسطول البحري للروم يتخذ من جزيرة قبرص منطلقا لعدوانه، فقرر غزو قبرص. هي أول مرة بالتاريخ الإسلامي يصير الغزو بالبحر، ولكن المسلمين لم يمتطوا ثبج البحر من قبل في قتال، وأميرهم العظيم عمر كان كما أسلفنا من قبل ضد كل مخاطرة من هذا القبيل. سيدنا عمر ما خاطر. تدارس عثمان الأمر مع بعض أصحابه ومشيريه، واقتنع بحتمية هذه المخاطرة، ولأول مرة شهد التاريخ ميلاد البحرية الإسلامية. أذن الخليفة لمعاوية بغزو قبرص، فأبحر إليها من الشام، وأمده الخليفة بجيش آخر بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأطبقت القوتان العارمتان على الجزيرة فاستسلمت ووقعت الصلح الذي فرضه المسلمون. هذا الخليفة الشيخ كثير الحياء. أرأيتم أيها الإخوة؟ هذا هو سيدنا عثمان. هل رأيتم خليفة بهذا الحماس وهذا التألق وهذا الاندفاع وهذه الغيرة على الإسلام وهذا التأديب لأعداء الإسلام؟ ما سأل أحد، ما استشار أحد، ما ضيع ثانية، أعد العدة وأدب المتمردين وأعاد هيبة المسلمين. لكن هذا الغزو البحري له قصة. سبحان الله، هذه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال مرة سيدنا رسول الله عند بعض أصحابه عبادة ابن الصامت، وقال يوما في داره، معنى قال يعني ارتاح بعد طعام الغداء، ونهض النبي عليه الصلاة والسلام من نومه وهو يضحك، فسألته أم حرام بنت ملحان زوجة سيدنا عبادة بن الصامت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما أضحكه، فقال عليه الصلاة والسلام: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. ونام ثانية، فاستيقظ النبي وهو يضحك ويقول: ناس آخرون من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. فقالت له ثانية: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فأجابها: أنت مع الأولين، مع الوجبة الأولى أنت. معناها الوجبة الثانية لا تلحقها. كانت هذه الواقعة وهذه الرؤية ذائعة بين الصحابة أيام كان النبي معهم، لم يفارقهم بعد إلى الرفيق الأعلى، وكانوا ينتظرون تأويلها ويعجبون كيف سيركبون البحر مثل الملوك على الأسرة. حتى جاءت غزوة قبرص، فركبوا ثبج البحر لأول مرة، وكانت سفنهم سفنا كبيرة، وكانوا فوقها كالملوك على أسرتهم. وفي هذه الغزوة خرج عبادة بن الصامت ومعه زوجته رضي الله عنهما، وتحققت نبوءة النبي الصادق الأمين لها حين قال لها أنت منهم؟ والنبي ماذا قال؟ قال ناس آخرون من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، سألته أم حرام أن يسأل الله لها كي يجعلها منهم، قال أنت من الأولين. وهنا تستكمل النبوءة صدقها الرائع وبهاءها الجليل، فإن أم حرام لم تعش حتى تركب البحر مع الآخرين، لقد ماتت بعد انتهاء معركة قبرص ودفنت هناك، وعرف قبرها الطاهر فيما بعد باسم قبر المرأة الصالحة، قبرها إلى الآن في قبرص، قبر المرأة الصالحة. هذا سيدنا عثمان، أول جبهة وثاني جبهة وثالث جبهة ورابع جبهة وخامس جبهة، ولأول مرة شكل البحرية الإسلامية، وغزا قبرص من بلاد الشام ومن مصر، واحتل قبرص، وقع معاهدة، والحمد لله رب العالمين.